بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إن شاء الله تعالى نبدأ في دراسة هذا الكتاب هو الدرر البهية في المسائل الفقهية لإمام الشوكاني رحمه الله، وهي تعليقات إن شاء الله تعالى فقط على المسائل. نمر مرورا سريعا بالمسائل حتى تعرف المسائل الفقه، خاصة أن الإمام الشوكاني رحمه الله اعتنى بالمسائل التي عليها أدلة، المسائل التي عليها أدلة من الكتاب والسنة. فلهذا هذه المسائل أولى أن طالب العلم أن يفقه هذه المسائل، ثم هذه المسائل تكون له كالمدخل إلى معرفة المسائل الأخرى المتفرعة من هذه أو مسائل أخرى أصلية. فلهذا إن شاء الله تعالى نبدأ في هذا الكتاب قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب. والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما خرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكت، ومستعمل وغير مستعمل. الآن يقول المؤلف رحمه الله أن الماء طاهر مطهر، معنى له وصفان أو له وصفين. الوصف الأول هو الطهارة، أنه طاهر في نفسه، والوصف الثاني أنه مطهر لغيره، وهذا الماء الذي قصده هنا ما يسميه الفقهاء بالماء المطلق، الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء أو خالطه شيء من نفسه، أنا كالطحالب هذه التي خضراء التي تكون في الماء، أو كالتراب وغيرها من هذه الأشياء التي تكون من نفسه. فالماء المطلق طاهر مطهر عند جميع العلماء، إلا أنه اختلفوا في بعض المياه، اختلفوا في التوضؤ بها، كماء البحر مثلا جاء عن عبد الله بن عمرو، وإن كان في إسناد المقال، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر في النهي عن التوضؤ بماء البحر، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في النهي عن ذلك، بل ثبت جوازه، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فلهذا في الماء المطلق، هو كان ما نزل من السماء أو نبع من الأرض أو مياه الأنهار ومياه البحار والبرك وغيرها كلها طاهرة. قال: لا يخرجه عن الوصفين، أي كونه طاهرا ومطهرا، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. أنا لا يخرج هذا الماء عن إطلاقه أو عن طهوريته، وأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا إذا غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. أنا إذا جاءته نجاسة، إذا أصابته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنها تنجسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الماء الطهور لا ينجسه شيء. وجاءت زيادة ضعيفة، لكن اتفق العلماء كما قال الشافعي وابن المنذر والبيهقي وغيره من أئمة الإسلام أنه اتفق عليها، وهي قوله: إلا ما غير ريحه أو طعمه أو ريحه أو طعمه أو لونه. فإذا غيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة بنجاسة فإنه يصير نجسا، يصير نجسا لا يتوضأ به، لا يتوضأ به ولا يجزئ في الوضوء. وهذا كما قلنا باتفاق العلماء، إذا أصابته شيء من النجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنها تنجسه، فإنها تنجسه، وسواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، لأن هناك قول عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة أنه إذا كان الماء قليلا وأصابته نجاسة تنجسه وإن لم يتغير، لكن الصحيح أنه لا يتنجس إلا إذا تغير بأحد أوصافه الثلاثة، سواء كان في الريح أو في اللون أو في الطعام. إذا تغير أحد هذه الثلاثة بالنجاسة فإنه يتنجس، وكما قال المؤلف رحمه الله سواء كان كثيرا أو قليلا. الكثير كما سيأتي إن شاء الله تعالى ما معنى الكثير والقليل. قال: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، إذا وقع فيه طاهر ليس بنجس. الآن الأول المسألة الأولى، إذا وقع فيه نجس وغير أحد أوصاف الثلاثة تنجس، لكن المسألة الثانية إذا كان من الطاهرات، أنا شيء طاهر مثل صابون مثل غصة مثل حناء مثل سدر، هذه الأشياء الطاهرة إذا وقعت في الماء هل تنجسه أو تبطل طهوريته؟ فهذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تخرجه أو لا تبطل طهوريته، بل يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره، إلا إذا أخرجه عن اسم الماء، إلا إذا كان هذا الطاهر أخرجه عن اسم الماء، ما صار ماء، صار ماء ورد أو ماء صابون، صابون كله صابون، ما صار ماء، صار صابون أو شراب، الشراب الآن لما تضعه في الماء يصير شراب، ما صار ماء، ما يسمى ماء، أو شاهي أو شيء من هذه الأمور التي توضع في الماء من الطاهرات فتغير اسم الماء، فإذا غير اسم الماء فهنا لا يتوضأ به، لا يجوز أن يتوضأ بشراب أو مثلا بنبيذ مثل ما عند الحنفية، يجوز عندهم التوضؤ بالنبيذ، النبيذ هذا الذي الماء الذي يوضع فيه التمر ويبقى فيه حتى يصير لونه لون التمر مثلا فيشرب، فهذا النبيذ عندهم يجوز أن يتوضأ به، لكن الصحيح من أقوال العلم وهو قول الجمهور أنه لا يجزئ الوضوء إلا بالماء، فما دام أنه ماء فيجزئ أن يتوضأ به، فإذا خرج عن اسم الماء فلا يتوضأ به. ومن هذا يدلنا على أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط لا ثلاثة، وهذا قول عند المالكية وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، معنى أن الماء ينقسم إلى قسمين. لماذا؟ ما إما أن يكون طاهر مطهر، وإما أن يكون غير طاهر ولا مطهر، ما في نوع آخر، ما في نوع. عند الشافعية والحنابلة عندهم نوع آخر يسمى طاهر في نفسه مطهر في غيره، مثل الماء المستعمل عند الشافعية، الماء الذي أصابته طهارة عند بعض الحنابلة كذلك، لكن الصحيح أن الماء إذا تغير عن إطلاقه لم يسمى ماء فهنا لا يتوضأ به، أما ما دام أنه يسمى ماء فيكون طاهرا مطهرا ما لم تصيبه نجاسة تنجسه تغير أحد أوصافه الثلاثة. طيب، قال: ولا فرق بينك قليل وكثير، معنى ما في فرق في الحكم، سواء كان الماء كثير أو قليل هذا الحكم، إذا أخرجت اسمه عن المطلق مطلق الماء فهذا لا يتوضأ به سواء كان قليلا أو كثيرا. أنا لو كان مثلا ماء كثير وجاء إنسان ووضع فيه شراب مثلا، مثلا الكثير عند الشافعية والحنابلة عندهم الكثير ما فوق القلتين والقليل ما دون القلتين، هذا عند الشافعية والحنابلة، وأما الحنفية عندهم القليل والكثير يعرف بالساكن والمتحرك، عندهم الساكن قليل والمتحرك كثير، مع معناه إذا كان يقولون إذا ضربت طرف الماء فتحرك الطرف الثاني معناه هذا قليل، وإذا لم يتحرك الطرف الثاني فإنه كثير، هكذا عندهم القياس بالكثير والقليل. لكن الجمهور أخذ بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلهذا قال ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، يعني لا فرق في هذا الحكم، ومتحرك وساكن. الساكن إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة صار بنجاسة صار نجس، والجاري كذلك، المتحرك الظاهر يريد به الجاري أو يريد على مذهب الحنفية من الساكن والمتحرك. الجاري هل يتنجس الماء الجاري؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الجاري الذي أو الماء الراكد الذي لا يجري. فهنا هل معنى ذلك أن الماء الجاري لا يتنجس؟ الصحيح أن الماء الجاري لا يتنجس، لكن تتنجس الجرية نفسها إذا وقعت فيها النجاسة، الجرية التي وقعت فيها النجاسة تتنجس. مثلا إنسان ما يمر في هذا الماء الذي يكون للزراعات، الشروج، هذه يسمى الشروج، يسمونها عندنا هنا عتبة، فهذا الماء إذا مثلا إنسان بال في هذا الماء، ما جاري يجري، بال في هذا الماء، فهنا المكان الذي بال فيه الذي أخذته الجرية هذا ما دام أن البول لا زال يرى لونه فهذا معناه متنجس هذا المكان. أنا لا يأتي إنسان مثلا يأخذ هو يرى البول أمامه ويأخذ هذا ما يجري، وهذا حصل عندنا هنا في مسألة لما يعملون هذا الخاصة، تعرفون الخاصة في البحر، يعملون جدار من هنا جدران من هنا وجدران من هنا حتى يكون مكان ماء ساكن ما في موج، فهذا المكان ما يدخل الموج ولا تدخل الريح، فبعض الأماكن كان في المكلة حصلها تأتي فيها مجاري بس مجاري كثيرة، فهذه المجاري البحر يخرجها ويدخلها، لكن لما يأتي الإنسان يريد أن يتوضأ يجد أن المكان كله مجاري، هذا مش معقول الإنسان يأتي ويتوضأ في هذا المكان، هذا ما يجوز، لأن هذه المجاري موجودة ليست ماء صحيح، هذا مع أنه كثير معناه، لكن هنا يخرج من القاعدة المعروفة أن المياه المستبحرة لا تتنجس، هذا الأصل أنها لا تتنجس، لكن لو كان فيه جزء من مثلا حوصر فتنجس فإنه يتنجس وهكذا. قال ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل، عن الماء سواء كان استعمل أو لم يستعمل فهو طاهر مطهر، لا يخرجه عن وصفه طاهر عن كونه طاهرا مطهرا الاستعمال. طيب قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض إلى آخره. فهنا النجاسات العصب أن النجاسة هو كل ما يستقبح شرعا، النجاسة هو كل ما يستقبح شرعا، لا بد أن يقال شرعا، لأن هناك أشياء تستقبح عرفا مثلا المخاط مثلا الذي يخرج من الأنف هذا يستقبح لكنه ليس نجس لأنه لم يستقبح أو شرعا، فكل ما استقبح شرعا فهو نجس يعتبر نجس. قال وهي غائط الإنسان مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا، غائط الإنسان مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا، رضيع أو غير رضيع، ذكر أو أنثى، كل هذا كل معنى إنسان غايطه نجس، وهذا باتفاق أهل العلم بإجماع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن الغايط نجس، ويدل عليه معنى ما جاء في حديث البول، بول الذكر الرضيع يرش وبول الأنثى يغسل، فهذا الحديث يدل على أن ما كان من غير البول فهو نجس، ما كان غير البول فهو نجس. قاله بوله إلا الذكر الرضيع. هنا قوله إلا الذكر الرضيع ليس عبارة صحيحة، لأن فهم بعضهم إلا الذكر الرضيع أن البول الذكر الرضيع طاهر، وهذا ليس صحيحا. بول الذكر الرضيع أيضا نجس، لكن خفف في طهارته. التخفيف في الطهارة ليس أنه طاهر، إنما هو نجس ولو كان ذكر الرضيع، وإنما خفف الطهارة فيرش عليه الماء كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولعاب كلب. فالآن خلاصة ما يذكر أن بول الإنسان وغائطه نجس مطلقا، وإنما خفف في طهارة بول الذكر الرضيع. قال ولعاب كلب. لعاب الكلب جاء في حديث أبي هريرة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وهذا الحديث اختلف العلماء هل يدل على نجاسة اللعاب أو لا يدل، فذهب الحنابلة إلى أنه يدل على نجاسة اللعاب، وذهب كثير من المالكية وبعض المحققين كابن المنذر وجماعة من العلماء أنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس أي لعاب الكلب، وقالوا أن هذا الحديث لا يدل على نجاسته. وإن قال طهور، أنا جاء في بعض الروايات طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، قال ابن المنذر الطهور هنا مثل الطهور في الوضوء، أن الإنسان إذا بال أو مثلا قضى حاجته، فهنا ما دخل الوجه واليدين والرجلين في قضاء الحاجة، ليس لها دخل، لكن هذا أمر شرعي، فالوضوء أمر شرعي. كذلك أيضا قالوا هذا تطهير الإناء أمر شرعي، لأنه لو نظر لماذا يطهر الإناء؟ إن كان من نجاسة فلماذا سبعا؟ معنى المقصود هو طهارة فقط. وإذا كان أيضا المراد النجاسة فلماذا الإناء؟ الإناء ما له دخل، الكلب ما 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 وقع في الإناء، وإنما في الماء، أدخل لسانه في الماء. فلهذا هل الماء نجس؟ معنى لا نستطيع أن نقول الماء نجس. جاءت رواية في حديث أبي هريرة في مسلم فليركه، لكن كثير من العلم قالوا هذه الرواية سد بها علي بن مسلم. أنا كل الرواة الذين رواه عن الأعمش ما ذكروا هذه الرواية إلا علي بن مسلم، فلهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء، وإنما ذكر الإناء، فقد يكون هذا أمر غير معلوم، ولهذا العلة هنا غير تعبدية، أقصد العلة تعبدية غير معلومة، ما ندري ما العلة التي جعلت الشرع يأمر بغسل الإناء سبعا. فلهذا دل هذا على أن الحديث لا تدل على النجاسة، ولهذا من قال بالنجاسة حصل له اضطراب، مثل الحنابلة مثلا قالوا لعاب الكلب نجس ويغسل سبعا. طيب ليش يغسل سبعا؟ قالوا لأن هذا أثر في النجاسات، فقالوا النجاسات الكبرى تغسل سبعا، هذا أيضا عند الشافعية. وفي رواية عن أحمد قال النجاسات كلها تغسل سبعا، النجاسات كلها تغسل سبعا مثل نجاسة الكلب. فلهذا فالصحيح أن الكلب ليس بنجس أي لعابه، وأما مذهب الشافعي أنه كله نجس هذا بعيد. طيب قال وروث، وقال ولعاب كلب وروث، والروث هو ما يخرجه الحمار والفرس والبغل، عن بهيمة الأنعام ما يخرجه بهيمة الأنعام يسمى إيش؟ يسمى بعر، عن الإبل والبقر والغنم ما تخرجه يسمى بعر، والإنسان يسمى غائط، والحمار والبغل والفرس يسمى روث، يسمى روث، يسمونه العرب روث. جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود جاء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي بثلاث أحجار، فجاء له بحجرين وروثة، الثالثة روثة، فأخذ الحجرين وقال له الروثة إنها ركس. وهل قال له أتي ببدلها؟ جاءت رواية عند الدارقطني وغيره صحيح، وبعض أهل العلم قال أتيني بغيرها. المهم أن الشاهد هنا في الحديث أنه قوله فإنها ركس، فالركس هنا هل معنى النجس؟ هل معنى الركس والرجس هل معنى النجس؟ الظاهر أنه ليس نجس، وإنما هو من المراد به الاستقدار فقط، الاستقدار فقط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على لحوم الحمر الأهلية أنها رجس، ولم يقل أحد أنها نجسة. ورجس وركس هي غلغة، أنا يقال رجس ويقال ركس، واحد كلمة واحدة. والله عز وجل قال أو لحم خنزير فإنه رجس، فلهذا فقوله ركس لا يدل على النجاسة. ومن حمله على النجاسة كالشوكاني هنا وبل جمهور أهل العلم قالوا أنها روثة الحمار، وكل ما يؤكل ما لا يؤكل لحمه نجسة، كل ما لا يؤكل لحمه نجسة. لكن هذا الاستدلال غير صحيح. قال ودم حيض، دم الحيض نجس باتفاق العلماء أنه نجس، دم الحيض يعتبر نجسا، لم يخالف فيه أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر، سئل عن دم الحيض فقال اغسليه أو قال حثيه ثم قال اغسليه ثم حثيه ثم اغسليه، وجاء في رواية وانضحيه، مرابيه أيضا اغسليه. فدم الحيض تبين أنه نجس في نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في حديث أم قيس بنت محصن قال له حكي بضلع، الضلع معناه مثل العودة وكذا، حكي بضلع واغسليه بماء وسدر. وجاء في حديث خولة بنت حكيم أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغسليه ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره، يعني إذا بقي شيء من لون الدم لا يضر. طيب قال ولحم الخنزير، لحم الخنزير عند جمهور أهل العلم أنه نجس، بل عند الشافعية يعتبرونه من النجاسات المغلظة. ومن تأمل في الآية يجد أنها لم تسق سياق النجاسات، وإنما سيقت سياق التحريم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا اللفظ لا يدل على نجاسة لحم الخنزير، وإنما يدل على تحريم أكله، يدل على تحريم أكله. وأما النجاسة تحتاج إلى دليل آخر، لكن المؤلف هنا أخذ بلفظ رجس كأنه يقول أن رجس معنى نجس، فأخذ بظاهر القرآن. وهناك قول العلماء أنه ليس بنجس، وإنما قال وإنما رجس أي أكله، لا يجوز أن يؤكل ويبتعد من أكله، لكن الإنسان يبتعد معنا من هذا الخنزير لأنه يعتبر نجاسة أو يعتبر شيء مبغض، ولهذا لما ينزل عيسى يقتل الخنزير ويضع الجزية. قال وفيما عدا ذلك خلاف، أي ما عدا هذا الأشياء التي ذكرها مثل القمر، لكن هناك أشياء لم يذكرها المؤلف ليس فيها خلاف، مثل مثلا المذي، المدي هذا الذي يخرج بالتفطر، أيضا كذلك الودي الذي يخرج مع البول أو بعد البول هذا أيضا نجس بإجماع العلماء، إلا جاء فقط شيء عن سعيد بن جبير ولكنه ليس بواضح، لكن العلماء اتفقوا على أنه نجس لأنه يخرج مخرج البول، وكذلك المدي أقصد المدي معنى الذي حصل فيه الخلاف، أما الودي فهو مثل البول لأنه يخرج غالبا بعد البول أو معه، فهذه ضمن الأشياء التي اتفق عليها، كذلك الأشياء التي تخرج من القبل أو الدبر أيضا الأصل فيها أنها إذا كانت أشياء معتادة فهذا باتفاق أهل العلم أنها نجسة، وإنما اختلفوا في الأشياء الغير معتادة، اختلفوا في الأشياء الغير معتادة مثلا الحجارة الدود، أيضا بعض الرطوبات التي تخرج من المرأة، فهذه أيضا حصل خلاف فيها بين أهل العلم، أما من ناحية الدود والحجارة فإن خرج رطب فهذا يعتبر نجس، وإن لم يخرج رطب لا يعتبر نجسا لأن النجاسة موجودة فيه، إذا خرج يابسا ليس فيه نجاسة. وأما مسألة الرطوبات هذه التي أو هذه المياه التي تخرج المرأة فالأصل في الأشياء الطهارة، أصل في الأشياء الطهارة ما لم يدل عليها دليل، وأيضا هذه الأشياء غالبا ما تخرج من مكان البول وإنما تخرج من مكان الولد مكان الحي، فلهذا فليست نجسة، هذا الصحيح. قال والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، الأصل في الأشياء الطهارة هذا أصل ينبغي أن يستصحب مع كل مسألة أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يدل دليل على النجاسة، إذا دل عندنا دليل على النجاسة قلنا به وإلا الأصل الطهارة. قال فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، فإذا عارضه ما يساويه فإنه لا يحكم بالنجاسة بل يحكم بالأصل وهو الطهارة، وأما إذا عارضه ما يقدم عليه فهذا لا شك أنه يحكم بالطهارة. فقال رحمه الله قرينا إن شاء الله من النجاسات، قال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، الآن دخل في مسألة التطهير تطهير النجاسات، فقال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، أنا أنها تزال هذه الأشياء الثلاثة، أنا عند إزالة النجاسة إذا زالت هذه الأشياء الثلاثة أزيلت النجاسة. الأصل أن الأشياء التي أن النجاسة أولا إن كانت لها عين تزال عينها، أنا كانت لها عين مثل الغائط له عين لابد أن يزال أولا أصله ثم يزال هذه الأوصاف التي تبقى له، وأما إذا لم يكن له عين وجرم فتزال هذه الأوصاف الثلاثة سواء كانت في شيء جامد أو كذلك في شيء مائع، إذا كانت في ماء أيضا تزال مثلا إذا كان في بئر يصب على البئر ماء حتى يخرج هذه النجاسة، يعني إذا كان في ماء إذا كانت مثلا وقعت في شيء فغيرته مثلا فأرة وقعت في سمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوها وما حولها وكلوا سمنك، خذوها وما حولها وكلوا سمنك، واختلفوا في إذا كان هذه السمن مائعة هل نفس الحكم، لأن المائع سينتشر إذا كان مثلا ميتة ستنتشر في هذا المائع، لكن يقال إن انتشرت وغيرت هذا المائع سواء كان سمنا أو خلا أصبحت رائحة النجاسة موجودة فيها فهذا لا يجوز استعماله، وأما إن كان لم تغير فالحكم نفسه يلقى وما حولها ثم يؤكل السم. فخلاصة الأمر أن أولا كما قلنا من كانت نجاسة لها جرم يؤخذ جرمها ثم تؤخذ أوصافها، وأما إذا لم يكن لها جرم فتزال الأوصاف، لكن بعض الأوصاف تبقى، بعض الأوصاف تبقى. فلهذا اللون والريح، وهذا أقوى الأوصاف، هذه أقوى الأوصاف اللون والريح. فلهذا جمهور العلم تساهلوا في اللون والريح، أنا قالوا إن بقي لون مثل مثلا دم الحيض، دم الحيض يكون شديد اللون داكن اللون أحيانا ما يخرج من الثوب، فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك أثره، فيتسامح في اللون. كذلك أيضا يتسامح عند جمهور العلم في الدم، على الذين يقولون بنجاسة الدم عندهم يتساهلون فيه أيضا، كذلك كما قال الإمام أحمد ما لم يفحج. عند الحنفية التساهل في البول، لكن الجمهور ما يتساهلون في البول، عندهم البول نجس ولو قطرة واحدة، لكن الحنفية تساهلون في البول، يقولون لا بأس بالقطرة والقطرتين وكذا، لكن هذا يحتاج إلى دليل وكذلك يحتاج إلى ضابط. أيضا المذي إذا كان في الثوب عند الحنابلة يتساهلون فيه، أنا يقولون يرش فقط، يرش المكان الذي وقع فيه المذي، واستدلوا بحديث سهل بن حنيف أنه كان يقول قال كنت أغتسل من المذي حتى وجدت حتى تشقق ظهري بالغسل، معنى كلما نزل مذي قام اغتسل، وهذا سيشق عليه. فقال فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما يكفيك الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام له إنما يكفيك الوضوء، قال وما وقع في الثوب؟ قال فإنه يرش، أو قال خذ كفا من ماء ورش ورشه. فهذا جاء في حديث سهل وهو حديث حسن، وكذلك جاء ما يشهد له من حديث عبد الله بن سعد، فهذا الحديث استدل به على إيش؟ على طهارة المذي، على طهارة، أو على أنه ليس طهارته على تخفيف، على التخفيف في الطهارة، أنه يخفف في طهارة المذي. طيب قال والنعل بالمسح. الآن خلاصة الآن الكلام في مسألة اللون والطعم والرائحة أنه لابد أن تزال هذه الثلاثة، لكن أحيانا إذا كانت هناك مشقة في إزالة إزالة هذه الأوصاف فإنه يستسمح فيها، لكن أكثر أهل العلم يستسمحون في اللون والريح، يستسمحون في اللون والريح، لأن أشد أوصافه وصف اللون والريح أشد يكون، بخلاف الطعم، أن الطعم ما يكون طعم إلا لشدة لكثرة هذا النجاسة، ولهذا الطعم قالوا ما يسامح فيه. إذا طعمت النجاسة في ماء أو في غيره فإنه لا يجوز أن يستعمل هذا الشيء، لكن إذا وجد اللون بعد الطهارة، وجدت الريح بعد الطهارة، هذا يستسمح فيه. ولهذا مثلا الآن عندك مثلا الغسل مثلا إذا كان بالأحجار أو الاستنجاء، معنى الاستجمار، الاستجمار لا يزيل كل النجاسة، غالبا لا يزيل كل النجاسة، فتبقى رائحة النجاسة، فلهذا أجازه الشرع. ولهذا من فقه الإمام الشافعي رحمه الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الإمام الشافعي رحمه الله قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، قال كان العرب وخاصة في الحجاز الجو حار عندهم، وكانوا يستجمرون، يحبون الاستجمار بالحجارة، فإذا نام أحدهم فإنه يسيل العرق منه وقد يسيل إلى مكان النجاسة فيخرج هذا النجاسة في أماكن أخرى. فإذا مس بيده فإنه قد يمس النجاسة. هذا معناه تعليل من الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا ممكن، هذا ممكن، لكن نحن ما نتعبد مثل هذا، لأن هذا شيء فقط استنباطي ولم يذكر لنا الشرع العلة، وإنما قال فأين لا يدري أين باتت يده. المهم أن هذه الأوصاف الثلاثة يستسمح كما قلنا في اللون والريح، أما في الطعم لا يستسمح عند أكثر أهل العلم. قال والنعل بالمسح، النعل بالمسح أن تطهر النعل بالمسح، لما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعليه، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعليه فإن وجد فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب، فإن وجد فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب. فدل هذا الحديث على أن المسح، مسح النعل يعتبر تطهير لها، تطهير لها. قال والاستحالة، ايش معنى الاستحالة؟ الاستحالة عندما تستحيل النجاسة من شيء إلى شيء آخر، مثلا على سبيل المثال تستحيل مثلا الآن هذا الغائط، غائط الإنسان، أو مثلا من قال مثلا بأن الروثة أيضا نجسة، تجد أن هذا الغائط أو الروث إذا بقي في الشمس فترة يتحول إلى رماد، يتحول إلى رماد. الآن هذا الرماد الذي تحول إليه هذا النجاسة، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ أو مثلا قلنا مثلا أن هذه مثلا النجاسات استعملت، وضعت فيها أشياء فصارت شيء آخر غير النجاسة. أيضا يضربون مثال بالخمر، من يقول أنها نجسة عند جمهور العلماء يقولون أنها نجسة، لكن إذا استحالت إلى خل تكون طاهرة. الخمر تستحيل إلى الخل سواء كان بفعل إنسان أو بغير فعل إنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدخل في تطهير الخمر أو عن التدخل في تغيير الخمر، فقال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا. فدل على تطهير هذه النجاسة أو تغيير هذا الحكم، بدل ما يكون حرام يكون حلال، لكن اختلفوا في التغيير كما قلنا. إذا تغيرت بفعل إنسان فإن بعض العلم يقول أنها تطهر وتحل، وبعضهم يقول أنها لا تطهر ولا تحل، والصحيح أنها تطهر وتحل لأنه خل، أمامنا خل سواء كان بفعل إنسان أو بغير فعله، لكن هو آثم الذي يتدخل في استحالة الخمر إلى خل هو آثم، لكن الذي معنى لكن الخل الذي وجد هو خل فهي يعتبر طاهر. طيب قال والاستحالة مطهرة، أيضا الدخان، دخان النجاسة يعتبر استحالة. معنى الآن مثلا السارجين، هذا كان شيء يسمونه السارجين عند العرب، معنى يأتون بالنجاسة ويحرقونها ويصير شيء يسمى سارجين، ظهر يستعملونه في السماد، سماد الزراعة، فهذا معنى السارجين يكون من النجاسة، معنى الدخان، دخان النجاسة هذا هل هو نجس؟ الإنسان مثلا دخن شيء نجاسة فأصاب ثيابه هل هو نجس؟ فالذين يقولون أن الاستحالة مطهرة يقولون أنه ليس بنجس، وهذا هو الصحيح، الذين يقولون أن النجاز أن الاستحالة مطهرة يقولون أنه ليس بنجس، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية وغير كذلك الشوكاني. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما أخبرنا بنجاسة هذا الشيء ولم يخبرنا بنجاسة هذا الذي تغيرت به النجاسة. فهذا الشيء الذي تغيرت به النجاسة شيء آخر أصلا، ليس هو المقصود. فما دام أنه شيء آخر فلهذا فهو طاهر، فالاستحالة مطهرة. قال المؤلف: لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، أنا وهو هذا الذي حكم عليه بالنجاسة، وما لا يمكن غسله. أنا الآن دخل في أمر آخر، قال: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى نجاسة للأثر. أيضا تطهر البئر إما بمكاثرة ما عليها، أحيانا أيضا حتى الخمر يقولون أنها تطهر أيضا بمكاثرة الماء عليها أو بمكاثرة الخل، يأتي بخل قديم ويكاثر به على هذه النجاة على الخمر. كذلك أيضا البئر، إما أن ينزح منها، إذا استطاع حتى معناه تذهب هذه الرائحة، رائحة النجاسة. أنا مثلا رجل مثلا حفر بئرا وكان بجنبه ناس عندهم مجاري، فبعد سنوات وكذا المجاري دخلت في الماء، دخلت حقيقة ليست رائحة، الرائحة ما تضر. أحيانا مجاورة الماء للمجاري يضع يجعل الماء فيه رائحة المجاري، هذا ما يضر. لكن إذا خالطت المجاري الماء، المجاورة مذهب جمهور العلم أنها لا تضر الماء المجاورة، لكن إذا خالطته دخلت فيه كيف يفعل الإنسان؟ فإما أن يكاثر عليها الماء، صب ماء كثير فيها حتى تذهب هذه النجاسة، معنى بعد حجز، معنى يحجز أولا البئر التي فيها نجاسات، أو مثلا يمنع الماء، يمنع المجاري. فإما أن يمنع المجاري ثم بعد ذلك ينزح من هذا البئر أو يضع ماء عليها حتى تطهر، أنا يكاثر عليها ماء حتى تذهب هذه النجاسة. فلهذا قال: وما لا يمكن غسله فبالصب عليها والنزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. وهذا كله يدل على أن الأصل هو إزالة النجاسة، كما قال شيخ الإسلام: النجاسة متى أزيلت زال حكمها. وهذه قاعدة طيبة تأخذها في النجاسات، النجاسة متى أزيلت أزيل حكمها. ولهذا لو قلنا أن لعاب الكلب نجس سيعكر على هذه القاعدة، من يقول أن لعاب الكلب نجس سيعكر على هذه القاعدة. لماذا؟ لأن الآن اشترط سبعا، ومعلوم أنه لو لعاب الكلب لو غسلته مرة واحدة ما ستريح هذه مثلا اللعاب. فلهذا فقال بعضهم أنه نجس لعابه فقط في الشراب، خصه في الشراب، وبعضهم قال أنه ليس بنجس كما ذكرنا قبل. طيب قال: والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غير مقامه إلا بإذن من الشارع. وهناك مسألة يقول العلماء أن التطهير يكون بالماء، لكن عبارة المؤلف هنا أفضل، أن الأصل في التطهير الماء، فلا يقوم شيء مقامه إلا بإذن الشرع. ولهذا يقولون الآن العلماء مثلا عند الاستنجاء، عند الاستنجاء، الاستنجاء يجوز بالأحجار، لكن إذا خرج النجاسة عن محلها، إذا خرجت النجاسة عن محلها ما يجوز بالأحجار. أنا إذا كان مثلا إنسان مثلا عنده نجاسة بول مثلا سيأتي بالأحجار ويجففه، هذا ما يصلح. مثلا في أرض أو في الحجارة هنا ما تنفع، وإنما أجازها الشرع عندما في تطهير المحل فقط. ولهذا قال كما قلنا العلماء إذا خرج عن المحل، مثلا أصاب الإنسان شيء من البول في أفخاذه، هنا هل يأتي به بالحجارة؟ لا، لابد يغسله بالماء. كذلك إذا خرج الغائط عن مكانه أيضا كذلك أنه لابد أن يغسل بالماء. فلهذا فالأصل في التطهير هو الماء، إلا ما أذن الشرع في شيء يقوم مقام، مثل مثلا تراب في النعل، النعل يمسح في التراب ويكفي المسح، فهذا يعتبر مطهر لها. قال والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غير مقامه إلا بإذن من الشارع. ثم قال باب قضاء الحاجة. قال على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. قضاء الحاجة معروف، يسمى القلاء، ويسمى أيضا اتيان الغائط، كل هذه التسميات فيها. قال على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، هذا من المستحبات، بل بعضها واجب. الاستتار عن أعين الناس يعتبر واجب، ولهذا فسر بعضهم العلماء أو بعض العلماء قوله لا يستتر عن بوله، أي أنه لا يستتر من الناس، لا يستتر من الناس. فلهذا فالاستتار من الناس عند قضاء الحاجة واجب. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعد المذهب، يعني يذهب بعيدا حتى لا يراه أحد، وأيضا يجلس في مكان منخفض في الأرض، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهو قوله هنا على المتخلي الستار حتى يدنو من الأرض، يعني كما جاء في الحديث أنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وجاء أيضا كذلك من أتى الغائط فليستتر، إلا أن فيه ضعف، من أتى الغائط فليستتر، لكن دل عليه حديث الاستتار الذي ذكرناه. طيب قال والبعد، أيضا البعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد، كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، وجاء في رواية أذهب المبعد أو أبعد المذهب، كان إذا أراد الخلاء أبعد المذهب. فصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو دخول الكنيف أو الكنيف، معنى الضعف بفتح الكاف، الكنيف، والكنيف هو ما يتخلى فيه ويكون في البيت، أنا مثل الحمامات الآن، هذا تسمى كنيف. أنا قالت عائشة ولم في حديث الإفك، قالت ولم يكن الناس قد اتخذوا الكنف في البيوت، قالت ولم يكن الناس قد اتخذوا الكنف في البيوت، معنى الكنف أي المكان الذي يتغوط فيه، كان الناس يخرجون على عادة العرب كما قالت عائشة رضي الله عنه، يخرجون على عادة العرب في البراري في الصحراء. قال وترك الكلام، ترك الكلام لم يثبت فيه حديث، أما حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيه رجل قال له عياض بن هلال وهو ضعيف. طيب قال طيب قال والملابسة لما له حرمة، أي ترك الملابسة لما له حرمة. هذا الحديث هذا استدل له بقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولهذا صرح الحنابلة بتحريم من أدخل المصحف في مكان الخلاء، أدخل المصحف في مكان الخلاء. وبعضهم يقول بالكراهة، يعني يقولون بالمصحف فقط، أما إذا كان ورقة فيها ذكر الله أو كتاب أو كذا فهذا لا يحرم لكنه يكره. وكل ما كان فيه ملابسة لذكر الله لا يدخل معنى مكان الغائط، لا يدخل مكان الغائط، أو لا يتغوط شخص أو يقضي حاجته وهو معه. وهذا من باب الآداب، الأفضل أنه لا يفعل ذلك. وإذا كان معه مصحف فالأولى أن يخرجه إلا إن خاف أن يصرف عليه، خاف أن يصرف عليه أو خاف أن ينساه، فيضعه في مكان بعيد عن مكان، يعني مثل الحمامات هذه الآن كبيرة، يضعه في مكان الباب عند الباب أو في الجدار، أنا يبعده فقط من المكان الذي تقضى فيه الحاجة. قال حتى يدمن الأرض والبعد أو دخول الكنيفة ترك الكلام والملابسة لما له حرمة. قال وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، يعني هذه الأماكن يتجنبها، مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أنا في طريق الناس في الظل الذي يحتاجون إليه الناس، كذلك في عند الأشجار المثمرة حتى لا يسقط التمر على النجاسة، وغيرهم الأماكن التي ينتفع بها الناس وتكون أذية لهم، تكون أذية لهم بالتخلي في ذلك المكان. لهذا قال المؤلف وتجنب الأمكن التي منع عن التخلي بها شرع أو عرف، شرع أو عرف. لا يأتي مثلا إنسان يجد مثلا مكانا مثلا الناس يلعبون فيه، أو مثلا ميدان يلعبون رياضة، يلعبون أشياء لعب، فيقوم يتغوط في ذلك المكان، هذا يقول ما في نهي على هذا، لا هذا مو صحيح. أي مكان ينتفع به الناس انتفاعا صحيحا معنى مباحا لا يجوز له أن يؤذيهم بهذا، أن يؤذيهم بهذا. لهذا قال المؤلف وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. قال وعدم استقبال استدبار للقبلة، أنا عدم استقبال استدبار واستدبار، هذا الحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال في حديث أبي أيوب الأنصاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتخلى أحدكم مستقبل القبلة أو مستدبرها، لا يتخلى أحدكم مستقبل القبلة أو مستدبرها، ولكن شرقوا أو غرقوا. جاء في لفظ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فأتينا إلى مكان وجدنا مراحيض مستقبلة القبلة، قال فانحرفنا عنها واستغفرنا الله. مراحيض معناه الغالب أن المراحيض هذه تكون فيها في البيوت. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال ارتقيت في بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وجاء في حديث جابر أنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها ببول، قال ثم رأيته يستقبلها قبل أن يموت بعام. هذه الأحاديث التي جاءت في هذا اختلف العلماء في الجمع بينها، والصحيح الذي جمع به الحافظ أنه يقال يحمل النهي على الكراهة، يحمل النهي على الكراهة، أو يحمل النهي على الصحاري والجواز على البنيان، لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته معنى بعد اتخاذ الناس الكنف، فدل على إذا كان في البيت يجوز، إذا كان في الصحراء لا يجوز. فهذا يحمل عليه حديث أو هذه الجمع بين هذه الحديث، قلنا هذا أفضل جمعين، هذا الجمع الأول أن يقال أنه أنه أن أن النهي يحمل على الكراهة كما حمله الحافظ بن حجر وغيره وهو قول الخطابي، أو يقال أن النهي يحمل على الصحراء وعند البيوت يجوز. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه أراد أن يقضي حاجته فعرض راحلته، عرض راحلته و قضى حاجته مستقبل الكلمة، دل على أنه إذا كان معرض شيئا يجوز. والمهم أن هذا الجمع أو هذان الجمعان هما من أفضل ما جمعت به الأحاديث. قال وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، أن تكون الاستجمار جائز ويكون بثلاثة أحجار، لكن الأفضل على الصحيح الماء، وقد فضل بعض السلف الحجارة على الماء كما جاء عن سعيد المسيب وغيره. فصحيح أن الماء هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة لأن الله عز وجل أثنى على أهل قباء، ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتوضأ أو نستنجي بالماء، فدل على أن استنجاب الماء أفضل من الاستنجاب من الاستجمار بالحجارة. قال وما يقوم مقامها، معنى من المناديل التي لا يكون فيها ذكر اسم الله عز وجل، أنا يجوز أن استنجاب المناديل، المهم كما قلنا هو إزالة النجاسة، إزالة النجاسة متى أزيلت أزال حكمها، سواء كان بأحجار أو بمناديل أو بخرق أو بغيرها. قال ويندب الاستعادة عند الشروع، استعادة اللهم أن نعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما التسمية فاختلف العلماء في ثبوتها، والصحيح أنها لا تثبت التسمية، لكن يقول اللهم أني أعوذ، إذا أراد أن يدخل يقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال والاستغفار والحمد بعد الفراغ، أما الحمد لم يثبت، لكن جاء في حديث عائشة الاستغفار، يقول غفرانك، هذا الثابت عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، الله تعالى.